صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني يا أبوي، وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا اللي تعودنا فيه أن نذكر بعض النصوص الشرعية التي تزيد في قلوبنا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وفيها بإذن الله عز وجل تذكير بسعة رحمة الله عز وجل، وفيها مواساة لكل مكروب ومهموم ومحزون. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الآية آية عظيمة جدا، ينبغي علينا أن نتوقف عندها وأن نتأمل فيها التأمل الطيب والتأمل الحسن. أحبتي الكرام، قد نتعب في هذه الدنيا لأنه قد تمر علينا مواقف مختلفة ومواقف صعبة جدا، فالدنيا هذه دار هم وغم، والإنسان ما يخلو في هذه الدنيا من بعض المنغصات والمكدرات. يقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لكن لابد أن ننتبه إلى نقطة في غاية الأهمية، أن الله عز وجل هو أرحم الراحمين، لم يتركنا هملا. فالله عز وجل يقول عن نفسه سبحانه وتعالى: الرحمن الرحيم، رحمته واسعة ورحمته عظيمة، ويريد الله عز وجل بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما وضع مثل هذه الأمور وقدر على عباده بعض الأمور التي قد تكون شديدة في نظرهم عليهم، فما الذي شرعه الله عز وجل لنا؟ بيّن لنا كيفية التعامل مع هذه المنغصات والمكدرات وهذه الغموم وهذه الأحزان، لأن هذا الدين العظيم بيّن الله عز وجل لنا فيه جميع أبواب الخير، كل الأبواب المتعلقة بالخير بيّنت لنا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أظن بارك الله فيكم أن الله عز وجل في هذا الشرع العظيم الذي بين فيه كل ما نحتاج إليه، لا يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نتعامل مع الهموم والأحزان والمصائب والغموم. الله عز وجل هو أرحم الراحمين، بين لعباده وشرع لهم مسائل ربما تكون دقيقة أو يسيرة في نظر الناس، وتتعلق بأحكام الطهارة وإزالة النجاسة، فكيف بعلاج الهموم والغموم والأحزان؟ أكيد هذه المسائل بينت في كتاب الله وبينت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: ليس شيء يقربكم من الله إلا وقد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كل ما نحتاج إليه، حتى بعض المسائل المتعلقة بقضاء الحاجة. فكيف يترك النبي عليه الصلاة والسلام مسألة التعامل مع الهموم والأحزان والوصول إلى طمأنينة القلب دون تبيين ودون توضيح؟ ما يظن هذا بهذا الشرع العظيم المنزل من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيكم، لابد أن ننتبه إلى علاج هذه المواقف التي تمر على الإنسان، ويكون هذا العلاج بالطرق الشرعية. ومن أعظم هذه الطرق أن يكون الإنسان مكثرا من ذكر الله سبحانه وتعالى. ومرة أخرى نراجع ونذكر الآية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعض الناس ما يتصور أن الذكر له أثر عظيم جدا على قلب الإنسان وراحة هذا القلب. هذا الأمر مذكور في القرآن العظيم، الله عز وجل يقول لنا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله سبحانه وتعالى يقول لنا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ويقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف في القرآن العظيم أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذه الأمور أمور تقع لا شك ولا ريب في ذلك، لأن الله عز وجل لا يخبرنا إلا بالحق، ولا يخبرنا الله عز وجل إلا بالصدق. لو جرب الإنسان أنه إذا ابتلي بالهموم والأحزان أنه يفزع إلى ذكر الله عز وجل لوجد خيرا عظيما ما يخطر في بال الإنسان. لذلك يقولون من لم يجرب ليس يعرف قدره، جرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. أحيانا بعض الناس يقول لك عندي ظروف صعبة للغاية، شو أسوي في هذه الظروف؟ وين أروح؟ ما الذي أصنعه والحال قد وصلت إلى مرحلة من التردي بحيث أني ما أستطيع أن أقاوم أكثر من هذا؟ افزع إلى ذكر الله والجأ إلى الله عز وجل. يقول لك بعض الناس طيب لو لجأت إلى الله عز وجل هل سيتغير الواقع؟ نعم ربما يتغير الواقع، فالله عز وجل على كل شيء قدير. لذلك يقولون دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أيضا أذكرك بذكر الله عز وجل حتى تكون نفسية الإنسان مطمئنة، ويستطيع الإنسان أن يتخذ القرار المناسب. لأن الإنسان إذا كان متوترا بال مشغول وذهن غير صافي ربما اتخذ القرارات الخطأ التي تزيد المشكلة تعقيدا، أما إذا ذكر الله عز وجل تنزل السكينة بإذن الله سبحانه وتعالى. واللي ذكرت لكم أن الإنسان يجرب بارك الله فيكم ويقبل على ذكر الله، ليس من موضوع أني سأجرب وأشوف شو النتيجة، لا، الموضوع أني سأطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الإسلام وأرجو العاقبة الطيبة الحميدة عند الله عز وجل. أما الدين فالدين ليس تجارب، الدين انقياد واستجابة وامتثال لأوامر الشرع والدين. الله عز وجل يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعلى ذكر أن ذكر الله عز وجل سبب لاطمئنان القلب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أحيانا بعض الناس يقولك أنا متضايق وحزين جدا، صايرة عندي مصيبة لا أستطيع أن أتخيلها لأنها جاءت مفاجئة وكبيرة جدا ومؤلمة جدا. تشوف هذا الإنسان بين المغرب والعشاء مثلا يالس في المسجد ويقرأ القرآن ويدعو الله ويناجي الله سبحانه وتعالى، أظن أن الله عز وجل يضيع هذا الإنسان، يرده ربنا سبحانه وتعالى خائبا لم يحصل أي فائدة ولم يكشف كربه. هل هذا الظن يظن برب العزة سبحانه وتعالى؟ حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم أيضا بارك الله فيكم في اللحظات الصعبة بدل ما يفعل الإنسان أمور لا ترضي الله عز وجل عليه أن يتذكر هذه الآية ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعض الناس يقول لك كيف يعني، كيف بعض الناس تتصرف في اللحظات الصعبة وتكون هذه الأمور فيها محاذير شرعية؟ بعض الناس في بعض اللحظات الصعبة بدل ما يذكر الله عز وجل يتكلم بكلام غير لائق وغير طيب، ويمكن يكون هذا الكلام داخل في الحديث وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله. وتشوف أيضا على العكس أن بعض الناس على العكس من ذلك يصاب بالمصيبة العظيمة فلا تسمع منا إلا الثناء على الله عز وجل ويحمد الله عز وجل ويثني على الله ويأتي بالأذكار الشرعية التي تقال في مثل هذه اللحظات الصعبة. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى غير ذلك من الأذكار الشرعية. طيب أيهما أفضل؟ إن الإنسان يتلفظ بأشياء تضيع عليه الأجور وتوبق في الآثام والعياذ بالله، أم أن هذا الإنسان يذكر الله عز وجل ويبتهل لسيده وربه وخالقه ومولاه؟ هل يستويان بارك الله فيكم؟ ما يستويان عند الله عز وجل. واحد ابتلي بمصيبة فازدادت آثامه والعياذ بالله، والثاني ابتلي بمصيبة فازداد ذكره لله وإحسانه وطاعته. هل يستويان عند الله عز وجل؟ ما يستويان عند الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، في بعض اللحظات الصعبة يمارس بعض الناس موضوع جلد الذات. شو معنى جلد الذات؟ يعني إن هذا الإنسان يالس ياكل بعمره ويلوم نفسه، أنا السبب وأنا السبب، ولو ما سويت كذا ما صار كذا، لو ما فعلنا كذا ما وقع كذا. الآن يقول الإنسان قدر الله ما شاء فعل، لو تفتح عمل الشيطان. فلذلك الإنسان يحذر من هذا الأمر، لأن جلد الذات بهذه الطريقة وكثرة الندم والأسف ربما أدخلت الإنسان في دوامة من الضياع من ناحية التفكير، توقعه في أمور لا تحمد عقباها. لأن بعض الناس من كثر ما يجلد نفسه أني أنا سويت وأنا السبب وأنا السبب، ربما لبس عليه الشيطان وتصور بارك الله فيكم أن خلاصه من هذا الألم يكون بفعل أشياء محرمة في الشرع والدين والعرف وحتى في القانون. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. نعم الآن المصيبة وقعت، ويمكن الإنسان يكون قصر في أمور معينة. طيب الآن الإنسان ماذا يفعل؟ يستعين بالله عز وجل ويطلب المدد والعون والتوفيق والكرم من ربنا سبحانه وتعالى. وأما كثرة تلويم الإنسان لنفسه، أنا السبب وأنا اللي تسببت بكذا، وبعض الناس يعين الشيطان على أخيه ويقول له يا فلان تراك أنت السبب، أنت وراء هذه المصيبة، وأنت كذا وكذا، هذا الأمر في الغالب لا يجدي نفعا، وإنما ربما يوقع الإنسان في أمور عظيمة جدا. طيب عرفنا أن أنت قصرت في أمور وكنت قد أخطأت خطأ تولدت عنه هذه المصيبة، الآن ماذا نفعل؟ نبدأ بداية جديدة ونستعين بالله عز وجل ونكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، طالبين من الله عز وجل المدد والكرم والتوفيق والإعانة، فهو الذي يمدنا بمدد من عنده سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان في هذه اللحظات إذا اشتغل بذكر الله وفق إلى خير عظيم. أحبتي الكرام بستأذنكم في فاصل قصير ومنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وذكرنا بارك الله فيكم إن الإنسان في اللحظات الصعبة ينبغي عليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل، لأن في تصرفات سلبية تبدر من بعض الناس، فلا هم بالذين رفعوا عنهم هذا البلاء واستعانوا بالله عز وجل لتدفع عنهم هذه المصيبة، ولا إنهم حصلوا الأجور والحسنات والثواب، بل ربما بعضهم في هذه اللحظات يسوي أشياء تجعل منغمس في الإثم والشر والأمور التي لا ترضي الله عز وجل. بعض الناس مثلا يجلس يفكر في حلول غير منطقية أبدا لعلاج مشكلته. طيب اهدى شوية، اذكر رب العالمين كي تحسن التصرف وتتصرف بالتصرف الذي يرضي الله عز وجل عنك. لأن بعض الناس ربما فكر في الانتقام وبدأت المسألة عند مثل الغضب اليسير، وهذا الغضب عبارة عن نار يسيرة، فتصبح والعياذ بالله المسألة عبارة عن أمور لا تحمد عقباها. لذلك على الإنسان أن يذكر الله عز وجل، لأن أحيانا بعض الناس مثلا يلف عليه واحد في الشارع فلا يزال الشيطان بهذا الرجل ويجعل جمرة الغضب تنمو في قلبه إلى أن تقع كوارث من العنف ومن البطش بالطرف الآخر، مما يجعل الإنسان يندم بعد ذلك طيلة حياته، وربما لا ينفعه الندم لأنه قد أتى وفعل شيء من أقبح وأشنع الأشياء. لذلك اذكر الله عز وجل، فإن هذا هو الأفضل والأحسن والأسلم لك. ثم أيضا بعض الناس لأنه يبتعد عن ذكر الله في اللحظات الصعبة يصل إلى مرحلة من مراحل الانهيار، تشوفه مسكين يغمضك، يسوي أشياء عجيبة جدا، يصرخ بطريقة هستيرية، ربما مزق ثيابه، ربما ضرب نفسه، ربما آذى نفسه. اذكر الله عز وجل، وما تصلح أبدا أمثال هذه الحلول، والإنسان لابد يكون أهدأ من هذا. نعم بعض الناس يقول لك اللي إيده في الماء ما يحس، والمصيبة التي عندي مصيبة عظيمة جدا، فأقول له سلمت لك بهذا الأمر وأنا أقر لك أن هذه المصيبة مصيبة عظيمة، لكن مثل هذه اللحظات، لحظات الانهيار، هل ستغير عنك هذه المصيبة؟ هل ستدفع عنك هذه المصيبة؟ إذن أترك عنك هذه الأعمال، قم توضأ وصلي ركعتين وناجي الله سبحانه وتعالى، هذا أبرك لك من مثل هذه الأمور. أيضا بارك الله فيكم، بدل أن يصل الإنسان إلى مرحلة ويكون الإنسان فيها في ضعف عظيم، يالس يشتكي لجميع الناس، صار لي كذا ووقع لي كذا، والناس يمكن تطبطب عليه ويمكن بعضهم يسخرون منه ويستهزئون به، بدل أن تصل إلى هذه المرحلة افزع إلى ذكر الله عز وجل، ويعجبك بعض الأشخاص في هذه اللحظات الصعبة وهذه اللحظات المدلهمة ما يفضفض للناس، يمكن عنده واحد أو اثنين يتكلم وياهم ما في إشكال في هذا، ولكن في الميالس تشوف هذا الإنسان كأن هذه المصيبة غير موجودة عنده أبدا، ثابت القلب، مطمئن النفس، يدعو الله عز وجل ويبتهل إليه سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيكم، الإنسان إذا أقبل على ذكر الله وجد الخير العظيم الذي لا يكاد يخطر له ببال. جاء عن معروف الكرخي، هذا أحد العباد المشهورين بالعبادة، أنه قال إن الله ليبتلي عبده المؤمن بالأسقام والأوجاع فيشكو إلى أصحابه، فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي ما ابتليتك بهذه الأوجاع والأسقام إلا لأغسلك من الذنوب فلا تشتكين. لذلك الإنسان بارك الله فيكم ينتبه ويذكر الله عز وجل. الناس لا تملك لك شيء ولا تستطيع أن تطالب الناس بشيء فوق طاقتهم، لكن إذا توجهت إلى الله وجدت العزة الكاملة، وجدت الخير العظيم، تدعو الإله الواحد الأحد المعبود الذي يراك ويعلم حالك ويجيب دعاء المضطرين. لذلك الإنسان إذا امتلأ قلبه باليقين بالله عز وجل رأيت منه هذه المسألة العظيمة، أنه في لحظات الشدة يلجأ إلى الله ويفزع إلى ذكر الله عز وجل. وذكر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا تؤكد بارك الله فيكم على أهمية هذه القاعدة الشرعية التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم بارك الله فيكم، الإنسان بارك الله فيكم إذا كان معود نفسه على ذكر الله في أوقات الرخاء، إذا ابتلي بابتلاء عظيم في الغالب تجد هذا الإنسان يوفق إلى التصرف الحسن والتصرف الطيب، ويتكلم بالكلام الذي يكون في هذا الكلام رضا الرب سبحانه وتعالى، ما يتلفظ بأي لفظة تغضب الله عز وجل، كأنه يقول مضت سنوات من عمري وفي آخر العمر جاءتني هذه المصيبة، في آخر العمر أسوي أشياء تغضب الله عز وجل. شوفوا توفيق الله عز وجل لعبده وتسديده لمن يقبل على طاعة الله عز وجل. لذلك أكثر من ذكر الله، فإذا وقع البلاء بتشوف نفسك بإذن الله عز وجل أنك تقبل على الذكر بسهولة ويسر. وأما إذا كان الإنسان معرض عن الطاعة ومعرض عن الذكر في أوقات الرخاء فنزلت به المصيبة العظيمة المفاجئة، يمكن ما يوفق هذا الإنسان للثبات في مثل هذه المواقف. لذلك على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. طيب بعض الناس يقول لك الآن ابتليت وما كنت في أوقات الرخاء ممن يكثر من ذكر الله عز وجل، شو أسوي الحين؟ فنقول له ابدأ بداية جديدة، الماضي عفى الله عما سلف، وخل عندك هذه البشرى العظيمة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، الذي يتوب إلى الله عز وجل ويقول يا رب في الماضي أنا ابتعدت عن ذكرك وطاعتك، الآن لما ابتليت بهذه المصيبة سأبدأ بداية جديدة وألجأ إلى الله وأفزع إلى الله عز وجل. حتى لو كنت قبل البلاء مقصر، أتظن أن الله عز وجل لا يحب منك أنك تقبل على الطاعة في أوقات البلاء؟ هذا الظن غير صحيح، بل الله يحب منك هذا الأمر، فالجأ إلى الله وافزع إلى ربك سبحانه وتعالى وابدأ بداية جديدة. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يلبس عليهم الشيطان الرجيم، يبتلى بأمر عظيم في عمله مثلا أو في تجارته، والمرأة قد تبتلى بابتلاء عظيم في أسرتها وفي حياتها الزوجية، فالكل الطبيعي أنه يلجأ إلى الله ويضرع إلى رب العالمين. يجيهم الشيطان ويقول لهم أنتم أهل نفاق، أنت مو مؤمن، أنت اللي كنت مسوي كذا وكذا، الحين يوم ابتليت بهذه المصيبة ياك تلجأ إلى الله عز وجل، ما يصلح أن تجلس المسجد، عليك أن تخرج من المسجد. شفت بارك الله فيكم تلبيس الشيطان الرجيم لأي درجة يصل عند بعض الناس؟ هذا كل من خطوات الشيطان ومن تلبيس الشيطان الرجيم عليك. حتى لو كان عند الإنسان في الماضي خطايا وذنوب وتقصير وتفريط وفعل العظائم والموبقات، باب التوبة مفتوح، الله عز وجل يقبل التوبة من عباده ويحب التوابين ويحب المتطهرين. لا يجيك الشيطان ويقول لك ما في شيء فايدة من توبتك واستغفارك وأنت كذا وكذا، وفي أوقات الرخاء ما عبدت الله، الحين يوم تريد بالمصيبة يا لستقبل على طاعة الله. ازدد في الطاعات وجاهد نفسك ولا تستسلم أبدا لهذه الهواجس التي هي هواجس من الشيطان الرجيم، والخير سيأتيك بإذن الله عز وجل. أحبتي الكرام، الله عز وجل يقول لنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا ابتلينا بالمواقف الصعبة والأزمات العظيمة لا ينبغي علينا أن نغفل عن هذا الدعاء العظيم. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال فقيل يا رسول الله هل نتعلم هذه الكلمات؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. هذا الذكر إذا ابتلي الإنسان بالابتلاءات العظيمة، لو انطرح بين يدي الله ورفع أكف الضراعة إلى الله وأتى بهذا الذكر وقلب قد امتلأ يقينا وتعظيما وإجلالا لله عز وجل، سيجد الإنسان بلا شك البركة والخير واللطف العظيم من الله عز وجل. لأنك تدعو من؟ تدعو ربنا سبحانه وتعالى الذي يقول لنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيكم نقول هذا الدعاء عند الهم وعند الضيق وعند الكرب مع التفكر في كلمات هذا الدعاء. لو تلحظون في كلمات هذا الدعاء اللهم، يعني شو معنى هذا الكلام؟ أنا ألجأ إلى الله وأضرع إلى الله عز وجل في هذه الأزمة، في هذا الظرف الصعب، في هذه الأحداث العظيمة التي تعصف بحياة الواحد منا. ماذا يفعل الإنسان؟ يفزع إلى الله عز وجل ويبتهل ويلجأ إلى ربه وسيده ومعبوده، كأنه يقول يا رب ما لجأت إلا إليك، وما استعنت إلا بك، وما استغثت إلا بك، ففرج عني هذا الكرب العظيم. هذا الأمر بارك الله فيكم أمر عظيم جدا إذا قام في قلب الإنسان ولجأ الإنسان إلى الله عز وجل، فإنه سيجد الخير العظيم. كأن الإنسان يقول يا رب لن أتقوى إلا بك، فأنت القوي العظيم، وإذا كانت هذه المصيبة كبيرة ففضلك أعظم ورحمتك وسعت كل شيء، وأنت الإله العظيم الجليل، إذا أردت أمرا قلت كن فهو يكون. اللي يسوي كذا حقا وصدقا تقول له هنيئا لك، لجأت إلى الله، ستجد بعد ذلك بإذن الله عز وجل الخير والبركة والفضل العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. طيب في الحديث بارك الله فيكم ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. الإنسان هنا يبتهل إلى الله مع اعترافه بعجزه ونقصه وتقصيره وأنه عبد لله عز وجل، وفيه أيضا الثناء على الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان بارك الله فيكم في هذا الثناء يعترف أنه مستسلم لحكم الله عز وجل، راض بقضائه وقدره، واللي يكون كذا بارك الله فيكم معظم وموقر لله يجد الخير العظيم. أيضا بارك الله فيكم عندما الإنسان يثني على الله عز وجل في دعائه جمع في هذه الكلمات التي يقولها بين الطلب والثناء على الله عز وجل، وهذا الأمر من أنفع ما يكون. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء في الحديث أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. قد يقول القائل: طيب في الذكر اللي مر علينا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا يوجد طلب، وإنما هو محض ثناء على الله عز وجل. جاء عن بعض السلف أنه قال لما سئل عن هذا الإشكال، قال: لما سمعت كلام الشاعر، قالوا: ماذا يقول الشاعر؟ الشاعر يثني على أحد الكرماء من أهل الدنيا فيقول له: أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني خلاصة هذين البيتين أن الكريم إذا مدح أعطى، فكيف بأكرم الأكرمين؟ كثير من الناس يغفل عن هذا الأدب العظيم من آداب الدعاء، وهذا السبب العظيم من أسباب إجابة الدعاء. لذلك أيها الأحبة الكرام، لنراجع أنفسنا، هل نحن ممن يجمع بين الدعاء والثناء على الله عز وجل؟ إذا كان الإنسان بهذه الطريقة فهو على خير إن شاء الله تعالى، وأما إذا كان يقصر في ذلك فليراجع نفسه وليتعلم طريقة الثناء على الله عز وجل، ويثني على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى المذكورة في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أستأذنكم بارك الله فيكم في فاصل قصير، ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أكري الله يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، نواصل إكمال الحلقة بعد ما طلعنا في فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتكلمنا عن دعاء كشف الهم، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، الحديث المعروف. في هذا الدعاء أيضا فوائد، من هذه الفوائد أن الإنسان إذا وفق للعناية بالقرآن العظيم عند الشدائد والأزمات، فإنه قد وفق إلى عمل عظيم جليل مهم. لأن بعض الناس إذا ابتلي بالابتلاءات العظيمة ما يقرأ شيء من كلام الله عز وجل. أليس القرآن بارك الله فيكم إذا قرأه الإنسان تنزل عليه السكينة ويطمئن قلبه وترتاح نفسه؟ بلى والله الذي لا إله غيره. إذن لماذا نفرط في تلاوة القرآن ولا نقبل على كلام الرحمن سبحانه وتعالى؟ لذلك شوف نفسك وقت البلاء، هل أنت ممن يكثر من مناجات الله ودعائه يا رب يا رب؟ وهل أنت ممن يكثر من تلاوة القرآن الكريم؟ عند ذلك ستعرف أين حالك مع الله عز وجل. لذلك لابد أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا على تقصيرنا إذا كنا مقصرين في جانب الدعاء وتلاوة القرآن الكريم. طيب قد يقول القائل، يمكن يقول لك بعض الناس: أنا أقول هذا الدعاء ولا تزال هذه المصيبة موجودة، وما رفعت عني هذه المصيبة. فالجواب: ارجع باللوم على نفسك، كأنك تقول: يا رب ماض في حكمك عدل في قضاؤك، ما ظلمتني يا رب، بل أنا الذي ظلمت نفسي وقصرت في الإتيان بهذا الدعاء مع اليقين الكامل بالله عز وجل. ستجد بإذن الله عز وجل أن نفسك تقبل على الخير، لأن الإنسان يلوم نفسه ويتهم نفسه. ثم أيضا بعض الناس إذا ابتلي بالابتلاءات العظيمة يسوي كل شيء إلا الاتيان بالأدعية والأذكار، وهذا شيء مؤلم جدا وللأسف الشديد، لدرجة إن بعض الناس على أتم الاستعداد إنه يروح لبعض السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين عادي عنده، لكن أن يذكر الله ويقبل على ذكر الله وطاعة الله هذا الأمر هو فيه في غاية الضعف، والله المستعان. ثم أيضا بارك الله فيكم، ليكن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل على يقين عظيم، قلب قد امتلأ بحسن الظن بالله عز وجل، وقلب قد امتلأ باليقين، وسيجد خيرا كبيرا عظيما إن شاء الله تعالى. طيب ننتقل إلى شيء آخر يقال عند الكرب وعند الهم والغم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يعني أيضا هذا الدعاء من أدعية كشف الهم المهمة جدا، والتي تقال عند الكرب، ويمكن بعض الناس يغفل عن الإتيان بهذا الدعاء العظيم. ولو تلاحظون إن في هذا الدعاء ذكر لكلمة التوحيد، كأن الإنسان يقول: يا رب أعبدك وحدك ولا أعبد غيرك، فغيرك لا يستحق العبادة، وألجأ إليك وحدك، ففرج عني يا رب العالمين هذا الكرب العظيم. والإنسان عندما يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، مهما كان همك عظيم فتذكر عظمة الرب العظيم جل جلاله، هذا الهم لا شيء عند الله عز وجل، فالله قادر على كل شيء، فعال لما يريد. ولا تقول من أين يأتيني الفرج وكيف يأتي الفرج، فالله عز وجل فعال لما يريد. ثم أيضا بارك الله فيكم، رب العرش العظيم، يوم الإنسان يدعو الله عز وجل ويثني على الله بأنه رب العرش العظيم ورب السماوات ورب الأرض، هذا الذي هو قد خلق السماوات والأرض وما فيها من مخلوقات، ما يقدر يدبر أمرك؟ ما يقدر يتولاك برحمته؟ هو القادر على كل شيء، لكن إلجأ إلى الله واضرع إلى ربك سبحانه وتعالى، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. ثم أيضا بارك الله فيكم، في لحظات الكرب ولحظات الشدة أري الله عز وجل من نفسك خيرا. يعني الآن الإنسان مبتلى، لا تكن من أهل الغفلة في هذه اللحظات الصعبة، لأن بعض الناس قبل البلاء بعيد عن الله، نزل به البلاء فلا يتقرب إلى الله عز وجل. طيب كيف ترجو من الله أن يفرج عنك كربتك؟ راجع نفسك واستعن بالله عز وجل، وأري الله عز وجل من نفسك خيرا، وكن حريص على إرضاء الله عز وجل. طبعا بارك الله فيكم، الله عز وجل لم يأمرنا أن نأتي في لحظات الكرب بالأشياء الصعبة أو بالأمور التي يعجز عنها البشر. الأحكام الشرعية والأوامر الشرعية والتوجيهات الدينية توجيهات سهلة ويسيرة، استعن بالله عز وجل والجأ إلى الله وافعل الواجبات الشرعية، وهي سهلة وميسرة بإذن الله عز وجل، والله عز وجل ما جعل علينا في هذا الدين من حرج. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يغفل عن ذكر الله عز وجل في أوقات الشدة، ففي هذه الأوقات يكون من أهل الغفلة. إذا كان من أهل الغفلة في أوقات الشدة، طيب في أوقات الرخاء ماذا سيفعل الإنسان؟ لذلك ذم الله عز وجل من يكون حاله كذلك. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. بعض الناس يقسو قلبه في هذه اللحظات الصعبة ويزداد بعدا من الله عز وجل، هذا لابد أن يراجع نفسه. أحيانا تكون بعض المصائب عبارة عن تذكير للإنسان بالرجوع إلى الله عز وجل، فالموفق من يرجع إلى الله، لكن بعض الناس والعياذ بالله محروم، بعيد عن الخير، فيزداد في هذه اللحظات من الذنوب والخطايا والآثام، والعياذ بالله. بعض الناس قد يقول لنا الآن، طيب الله عز وجل يقول لنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ماذا أفعل عند الكرب؟ وما الذي أقوله عند الكرب من ناحية الأذكار الشرعية؟ أولا، لا تنسى أدعية الكرب التي مرت علينا، حديث ابن مسعود اللهم أني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، والحديث لا إله إلا الله العظيم الحليم المعروف، الحديث المعروف. ليش أقول هذا الأمر؟ لأن بعض الناس قد يغفل عن بعض الأدعية الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال، أو ذكرت في القرآن العظيم في مثل هذه الأحوال، لدرجة أن بعض الناس تقول له قلت هذا الدعاء عند نزول هذه المصيبة، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، بعض الناس يقولك لا نسيت. طيب لا تنسى، بارك الله فيك، واهتم بهذه الأدعية وهذه الأذكار واحرص عليها. وأيضا ينبغي علينا أن نذكر من حولنا بهذه الأدعية والأذكار، لأن بعض الناس قد يكون مبداري عنها، أو بعض الناس ناسنها، أو بعض الناس مبحافظنها، فنوجههم ونعينهم على الإتيان بهذه الأدعية وهذه الأذكار. ثم أيضا بارك الله فيكم، من أعظم الذكر الذي يكون لله عز وجل خاصة في أوقات الكرب والشدائد تلاوة القرآن الكريم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله نزل أحسن الحديث، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فتلاوة القرآن الكريم من أعظم أسباب انشراح الصدر، لكننا نغفل عن أهمية تلاوة القرآن الكريم. يمكن الإنسان في لحظات الكرب يمر على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي بحجة إن ملان وإن متضايق وإن حزين جدا، ويجلس ربما على بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي الساعات الطويلة. طيب يا فلان، أين تلاوتك للقرآن الكريم وإقبالك على قراءة كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يقولك ما عندي وقت. يعني عندك وقت ساعات طويلة تجلس على تطبيقات التواصل وما عندك 10 دقائق أو 20 دقيقة لتلاوة القرآن الكريم؟ لابد علينا أن نراجع أنفسنا، بارك الله فيكم. أيضا سلمكم الله، لا نغفل عن الباقيات الصالحات. جاء عن سمرة ابن جندب قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. كثر من هذا الذكر في جميع الأوقات، في أوقات الرخاء وأوقات الشدة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهذا الكلام كلام محبوب لربنا سبحانه وتعالى. والإنسان بارك الله فيكم إذا علم وأيقن أن هذا شيء محبوب إلى الله، فلماذا يقصر بعد ذلك؟ نشوف بعض الناس حقا وصدقا ما يحرص على هذه الأذكار الشرعية العظيمة، تمر عليه أيام وهو لا يذكر الله عز وجل، ثم يقول لك أنا ما أجد طعم السعادة. راجع نفسك وحاسب نفسك. وعندما يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويختم هذه الكلمات بالتكبير، كأنه يقول إذا كان الهم كبيرا فالله أكبر، يعينني ويلطف بي ويفرج كربتي بإذن الله عز وجل. ثم أيضا الموفق يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه يقول يا ربي تبرأت من حولي وقوتي ولجأت إليك فأنت القوي العظيم، ولا حول لي ولا قوة إلا بك، ففرج عني هذا الكرب العظيم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبعض الصحابة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. والعجب العجاب إن بعض الناس لا يكثر من هذا الذكر، رغم أن بعض أهل العلم ينص أن لهذه الكلمة أثر عظيم جدا في دفع الشدائد، وأثر عظيم جدا في دفع الفقر. لذلك أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أيضا يكثر الإنسان من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وانظر بعد ذلك كيف ستأتيك الألطاف إن شاء الله تعالى. وأيضا أذكر نفسي وأحبتي الكرام بأن نكثر من التهليل لا إله إلا الله، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر طبعا كأن الإنسان عندما يقوله كأنه يقول: يا ربي ألجأ إليك وأعتصم بك، ولا ألجأ لأي مخلوق أبدا، وأتبرأ من حولي وقوتي، وألجأ إلى الله الواحد الأحد المعبود، فلا ألجأ إلى ساحر ولا ألجأ لكاهن أو مشعوذ أو دجال، وإنما ألجأ إلى الرب المعبود جل جلاله. ثم أيضا نكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيضا جاء في الحديث: ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. شوفوا الأجور العظيمة التي تأتينا بكثرة الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي الذي أخبر أنه سيكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: إذا تكفى همك ويعطيك الله عز وجل ما تريد، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. المقصود أننا نكثر في هذه اللحظات من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا في أوقات الأزمات نكثر من الاستغفار. ربما ابتلي الواحد منا بسبب ذنوبه، فالإنسان يطلب من الله عز وجل المغفرة ويكثر من الاستغفار. بعضهم يذكر لي أنه ربما استغفر في اليوم 3000 مرة أو 4000 مرة، ولو يجرب الواحد منا سيجد أن هذا العدد من الاستغفار لا يتطلب وقتا طويلا كبيرا عظيما، وإنما مدار الأمر على توفيق الله عز وجل لعبده. ثم أيضا بارك الله فيكم، من أراد راحة البال فعليه بذكر الله عز وجل. يجرب بارك الله فيكم ويشوف نفسه إذا ذكر الله كيف سيكون قلبه وكيف ستكون نفسيته بإذن الله عز وجل. بعض الناس إذا ابتلي بأي شدة يسوي كل شيء إلا تنفيذ التوجيهات الشرعية، لدرجة أن بعض الناس ربما تصرف بتصرفات غير محمودة والناس تلوم عليها. أما إذا لجأ إلى الله عز وجل مع بذل الأسباب في السعي لدفع هذا البلاء وأقبل على ذكر الله عز وجل يجد خيرا عظيما. ثم أيضا كلمنا الآن عن الثناء وذكر الله عز وجل. ينبه جمع من أهل العلم أن الدعاء بعد الثناء على الله من أسباب إجابة الدعاء. يعني لو أن الإنسان ابتلي فرفع يديه إلى الله وأثنى على الله عز وجل وكأنه يقول: يا ربي أنت إلهي وأنا عبدك الضعيف، أتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، فرج عني هذا الكرب العظيم الذي يمر علي، ستجد بإذن الله عز وجل عاقبة هذا الدعاء وثمرة هذا الدعاء عند الله عز وجل. لكن بعض الناس بارك الله فيكم في غفلة عظيمة جدا عن مثل هذه الأشياء. لذلك احرص على أنك في أوقات الشدائد والكرب أنك تكثر من ذكر الله، هذا الأمر الأول بمختلف أنواع الأذكار الشرعية. والأمر الثاني أن تضيف إلى ذلك كثرة دعاء الله عز وجل، وستجد خيرا لا يكاد يخطر ببالك. وكثير من الناس يوم تسأله: هل مرت عليك قصص في إجابة الدعاء؟ يقول: نعم، وبعض هذه القصص مرت علي شخصيا. وتسمع الأعاجيب التي لا تكاد تخطر ببال الإنسان، كيف الله عز وجل يدبر أمور الكون وأمور الخلق ولا يعجزه العباد. فهنا حقا وصدقا ستقول: ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وفقني الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبشرون